أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هنا مسألتين، الأولى مسألة المفسدة والمصلحة، الثانية مسألة الحسن والقوة. وهاتان المسألتان مختلفتان في مجموعة من النقاط. الأولى أن المصلحة والمفسدة من الأمور الواقعية الخارجية موجودتان في الخارج، بينما الحسن والقبح وإن كان من الأمور الواقعية ولكنهما ثابتان في لوح الواقع لا في لوح الوجود. لوح الواقع أعم من لوح الوجود، فالحسن ثابت في لوح الواقع وكذلك القبح، ويتصف الفعل بالحسن قبل وجوده وكذا يتصف بالقبح قبل وجوده، ولا وجود له في الخارج، إذ لو كان موجودا فيه لكان بحاجة إلى موضوع محقق فيه كالبياض والسواد، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن الحسن والقبح من الأمور الواقعية الثابتة في لوح الواقع لا في لوح الوجود. الثانية أن المصلحة والمفسدة قائمة بتبعي الفعل الجامع بين الحسة الاختيارية والحسة الغير الاختيارية، كما أن الحسة الاختيارية مشتملة على مصلحة أو مفسدة، كذلك الحسة الغير الاختيارية، بينما الحسن والقبح لا يقومان بتبعي الفعل الجامع بين الحسة الاختيارية وغير الاختيارية، بل هما قائمان بخصوص الحسة الاختيارية، فإن الفعل الاختياري يتصف بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى، وأما الفعل الغير الاختياري فلا يتصف بالحسن ولا بالقبح، فإنه إذا صدر من الإنسان فعل غير اختياري فلا يتصف بالحسن ولا بالقبح، لا يتصف بذلك. النقطة الثالثة أن المصلحة والمفسدة قائمة بتبعي الفعل في الواقع، سواء أكان الإنسان ملتفتا إلى ذلك أم لم يكن ملتفتا، عالما بذلك أم كان جاهلا، فإن هذا الفعل مشتمل على مصلحة، واشتماله على المصلحة لا يتوقف على الالتفات والعلم، سواء كان الإنسان عالما باشتماله على المصلحة أو المفسدة أم لم يكن عالما بذلك، بينما الحسن والقبح مشروط بالانتفاع بالعلم، فإذا كان الإنسان ملتفتا إلى أن هذا الضرب أي ضرب اليتيم للتأديب فهو حسن، وإذا كان غير ملتفت إلى ذلك فلا يتصف بالحسن. وكذلك الحال في سائر الأفعال، فإذا اتصاف الفعل بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى منوط بالالتفات والعلم. وبتعبير آخر أن الأشياء على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يقتضي ذاتا الحسن والقبح بنحو العلة التامة كالظلم والعدل، فإن عنوان الظلم طالما ينطبق على فعل فهو قبيح ولا يمكن التفكيك بين الظلم وبين قبحه، فالظلم بمثابة العلة التامة للقبح ولا يمكن التفكيك بينهما، ولا يمكن ارتفاع القبح عن الظلم إلا بارتفاع الظلم. وكذلك العدل، فإن هذا الفعل طالما ينطبق عليه العدل فهو حسن ولا يمكن التفكيك بينهما بأن يكون عدلا ولا يكون حسنا، وهذا غير معقول. فإذا لا يمكن ارتفاع الحسن عن العادل إلا بارتفاع الموزوعه، وارتفاع القبح عن الظلم إلا بارتفاع موزوعه طالما يكون العدل موجودا فالحسن موجود، وطالما يكون الظلم موجودا فالقبح موجود. النوع الثاني ما يقتضي الحسن والقبح بنحو الاقتزاء، والمانع يمنع عن هذا الاقتزاء كالكذب، فإنه يقتضي قبحا، فإن الكذب في نفسه قبيح. والصدق في نفسه حسن، ولكن قد يمنعه عن اتصافه بالحسن مانع، وقد يمنع عن اتصاف الكذب بالقبح مانع، كما إذا كان الكذب لإنقاذ مؤمن أو عرضه أو ماله، فإن هذا الكذب حسن وليس بقبيح. وكذلك الحال في الصدق، فإن الصدق في نفسه يقتضي الحسنى، ولكن قد يمنع مانع عن اتصافه بالحسن، كما إذا كان الصدق لإيذاء مؤمنين فإنه قبيح وليس بحسن. فإذا هذا النوع من الأشياء، هذا النوع يقتضي الحسن والقبح في نفسه تا تعالى ما لم يكن هنا مانع عن الاقتضاء. النوع الثالث النوع الثالث لا يقتضي في نفسه الحسن ولا الخوف، بل يختلف اتصافه بالحسن أو الخوف باختلاف الوجوه والاعتبارات، وهو في كثير من الأفعال. فإن القيام في نفسه لا يكون حسنا ولا قبيحا، ولكن القيام إذا كان لاحترام مؤمن فهو حسن، وإذا كان لإيذاء مؤمن أو حتك مؤمن فهو قبيح. فإذا اتصافه بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى إنما هو بالوجوه والاعتبارات لا في نفسه، فإن الفعل إن كان لاحترام مؤمن أو عالم أو ما شاكل ذلك فهو متصف بالحسن فهو حسن، وإن كان لحق مؤمن أو عالم فهو قبيح. فإذا الأشياء تنقسم إلى هذه الأقسام ثلاثة، ومن هنا يظهر أن المصلحة والمفسدة تختلف عن الحسن والخوف ذاتا وموضوعا وملاكا وأثرا. أما ذاتا فإن المصلحة والمفسدة من الأمور الواقعية الخارجية، بينما الحسن والقبح من الأمور الواقعية الثابتة في لوح الواقع لا في الخارج. فإذا الحسن والقبح مختلفان عن المصلحة والمفسدة ذاتا ووجودا. وأما موضوعا فلأن موضوع المصلحة والمفسدة طبيعي الفعل، وهما قائمتان بطبيعي الفعل الجامع بين الحسة الاختيارية والحسة الغير الاختيارية. وأما موضوع الحسن والقوب خصوص الحسة الاختيارية، فإذا الحسن والقوب يختلفان عن المصلحة والمفسدة في الموضوع. وأما في الملاك فإن المصلحة والمفسدة في أنفسهما ملاك لجعل الوجوب وجعل الحرمة، فإن المصلحة ملاك للوجوب تقتضي جعل الوجوب من المولى، والمفسدة بنفسها تقتضي جعل الحرمة من المولى. بينما الحسن والقبح هما بحاجة إلى ملاك، فإن ملاك الحسن العدل وملاك القبح الظلم. فإذن الحسن والقوه يختلفان عن المفسدة والمصلحة، فالمفسدة بنفسها ملاك للحكم، والمصلحة بنفسها ملاك للحكم، وأما الحسن فهو بحاجة إلى ملاك. اتصاف الفعل بالحسن بحاجة إلى ملاك، واتصاف الفعل بالقوة بحاجة إلى ملاك. وهو العدل والظلم. وأما أسرا فإن المصلحة بنفسها تقتضي جعل الوجوب، وأثرها جعل الوجوب، والمفسدة بنفسها تقتضي جعل الحرمة، وأثرها جعل الحرمة، جعل الحرمة. وأما الحسن فهو بنفسه ينبغي صدوره من الفاعل، الحسن ما ينبغي صدوره من الفاعل، والقبح ما لا ينبغي صدوره من الفاعل. فمن أجل ذلك تكون المصلحة والمفسدة من العقل النظرية، والحسن والقوة من العقل العملية. فإن الحسن ما ينبغي صدوره من الفاعل، والقبح ما لا ينبغي صدوره من الفاعل. ومن أجل ذلك يكون من العقل العملية. هذا هو الفارق بين الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة. ومن هنا يظهر أن ما ذكره صاحب الفصول قدس سره، من أن المصلحة الواقعية قد تزاحم قبح التجرير، ويقع الكسر والانكسار بينهما. من هنا يظهر أن ما ذكره قدس سره لا يرجع إلى معنى صحيح. فإن المصلحة الواقية لا يمكن أن تزاحم قبح التجرير، ولا يمكن وقوع الكسر والانكسار بينهما لعدم السنخية بينهما. فإن قبح التجري ليس من سنخ المصلحة، والمصلحة ليست من سنخ قبح التجري، حتى يقع الكسر والانكسار بينهما. فإن التجري طالما يكون ظلما على المولى وتفيتا لحقه وهتكا لحرمته فهو قبيح. كانت هناك مصلحة أم لم تكن، ولا أثر لوجود المصلحة، ولا يمنع عن اتصاف التجري بالقبح. فإن التجري طالما يكون ظلما على المولى وتفيتا لحقه وهو حق الطاعة وهتكا لحرمته فهو قبيح. كانت هناك مصلحة في الواقع أم لم تكن، فما ذكره صاحب الفصول لا يمكن المساعدة عليه، فلا يرجع إلى معنى محصل. وأيضا ما ذكره قدس الله نفسه من أن تجري إذا صادف الحرمة الواقعية يتداخل عقابهما. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا لا يرجع إلى معنى المحصل. كيف يتصور تداخل التجري مع الحرمة الواقعية؟ فإن كان تجري مطابقا للحرمة الواقعية فهو ليس بتجري بل هو عصيان، وليس الفاعل متجر بل هو عاص. إلا إذا فرض حرمة أخرى غير الحرمة الذي علم به، وأما حرمة أخرى حيث إنها مجهولة فلا يستحق العقوبة عليها حتى يتداخل. فإن التجري كان مطابقا للواقع وفي الواقع حراما فهو عصيان ليس بتجري، وأما إن كان الواقع غير ما يعتقد به المتجري، فالواقع غير ما يعتقد به المتجري كما إذا اعتقد المتجري أن هذا الإناء خمر وشرب ثم بان أنه خل مغصوب وملك للغير، فعندئذ لا يعاقب على ارتكابه لأنه غافل عن كونه مغصوبا وجاهل به، فلا يعاقب عليه كي يتداخل. هذا مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من أن موضوع حق الطاعة هو إحراز التكليف لا وجوده في الواقع. فإذا علم المكلف بحرمة شرب هذا الماء إما من جهة أنه غصب أو من جهة أنه خمر، علم بذلك وشرب عامدا ومنتفتا فقد تجرى على المولى وهتك حرمته وفوت حقه الطاعة، وهو ظلم بل من أزهر مصاديق الظلم. فلا شبهة في استحقاق العقاب سواء كان مطابقا للواقع أم لا. وإن كان في الواقع ليس ملكا للغير ولا خمرا بل هو خل مباح أو ماء مباح فلا شبهة في استحقاق العقوبة. ومن هنا قلنا أن العقاب ليس على مخالفة الواقع، العقاب إنما هو على مخالفة التكليف المعلوم المنجز سواء أكان مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. فالنتيجة أن ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه غير تام، وقد أجاب عن ذلك المحقق العراقي قدس سره ونتكلم فيه.